ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. بعد عام من اندلاع الأزمة الخليجية لا بوادر جدية للحل حتى الآن، بل ثمة تصعيد يلوح في الأفق بعد نشر صحيفة لوموند الفرنسية تهديدات سعودية ضد قطر حال حصرة الأخيرة على منظومة الدفاع S-400. وأوضحت لوموند أن السعودية طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على قطر لثنيها عن شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية. وترى المملكة أن شراء قطر تلك المنظومة يهدد الأمن الجوي السعودي، ما يؤدي إلى التصعيد في المنطقة ويدمر استقرارها. بينما كان رد وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني أن من حق بلاده السيادي شراء أي منظومة أسلحة تقليدية. ومع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، ليس ثمة ما يشير إلى موافقة قطر على بعض أو جميع المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع لإنهاء الأزمة وعودة العلاقات، مع تأقلم الأطراف على الوضع الحالي وعدم وجود ضغط دولي أو إقليمي كاف، رغم وجود كل الأدوات لذلك، خاصة من الولايات المتحدة التي لم تبدي جدية للحل. انضموا إلينا للنقاش حول الموضوع الخليجي من الرياض السيد عبد الرحمن الطريري، الكاتب والمحلل السياسي السعودي. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا وسهلا.
بعد عام من الأزمة الخليجية، إلى أي مدى بات الاتجاه إلى التصعيد أكثر منه للتهدئة؟
أنا أعتقد أنه لا يوجد اتجاه للتصعيد ولا اتجاه إلى التهدئة. أنا أعتقد أنه الأزمة تراوح محلها، الحل يبدو يعني غير قريب، هناك تمسك من الأطراف المختلفة بوجهات النظر. أعتقد أنه قد يكون هناك تغيير على مستوى الموقف قطري، ولكنه سيحتاج مدى زمني أطول متأثر بشكل رئيسي بمدى الإضرار الاقتصادي الذي تعرض له قطر.
من خلال تتابع الأحداث منذ بداية الأزمة، برأيك من الخاسر الأكبر من أزمة الخليج؟
أعتقد بلا شك أنه جميع الأطراف كان لها خسائر متعددة، لكن الخسارة الأكبر بلا شك هي بالنسبة لقطر، لأنها كانت على مستوى رئيسي على المستوى الاقتصادي. وللأمر الآخر أنه حتى مدعت أنه مصداقية لها تضح بالفعل أنها دولة داعم الإرهاب. هذا نأخذه على أكثر من محور. المحور الأول انحسار الحقيقة الإرهاب في عدة مناطق عربية، سواء في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في عدة مناطق. هذا يؤكد العلاقة المباشرة مع قطر. والأمر الآخر أن قطر عارضت القوائم التي قدمتها الدول الأربع لأشخاص وكيانات إرهابية، ثم أولا ذهبت الاتفاقات مع دول غربية مثل أمريكا وبريطانيا وسمحت لها بالاطلاع والمراقبة، مما يعني إشارة أنه كان هناك دعم للإرهاب. بالخطوة بالتالي أيضا قامت قطر بضم أعضاء وكيانات إلى القوائم الإرهابية كانت بالفعل دول الرباعية وضعتها في تلك القوائم قبل ذلك.
نعم، ما حقيقة ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية من أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو حذر فيها من أن المملكة قد تقوم بعمل عسكري إذا ما مضت الدوحة في صفقة شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي S-400؟
أنا أعتقد أنه هذه المعلومة لا تبدو منطقية لعدة أمور. الأمر الأول أنه قطر تحتضن قاعدة كبيرة أمريكية فيها حوالي 10,000 جندي، ومن المرجح أن يكون الأمريكان أكثر اعتراضا على وجود سلاح دفاع جوي روسي أكثر من باقي أطراف المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. الأمر الآخر أنه العلاقات السعودية الروسية جيدة، فلو كانت السعودية تحاول ثني روسيا عن بيع هذا السلاح إلى قطر، فمن الأول أن تخاطب معها مباشرة وليس عبر فرنسا. الأمر الثالث، السعودية لم يعرف عنها تاريخيا أنها تتدخل عسكريا في أي دولة، ولم يكن لها تدخلات إلا وفق الشرعية الدولية.
طيب، يرى محللون أن السعودية أرادت تدخل الرئيس الفرنسي للتهدئة بين الأطراف؟
لا أعتقد، يعني الأسبوع الماضي كان هناك توتر بين السعودية وفرنسا على عدة تصريحات الرئيس الفرنسي. أنا أعتقد أنه فرنسا ليست الوسيط الذي اختارته الدول الأربع أو السعودية في الأزمة مع قطر، وكان هناك ثبات على أنه الكويت هي الوساطة الوحيدة المقبولة، وكان هناك بعض ربما الدعم لهذه الوساطة والولايات المتحدة، لكن فرنسا لم تكن هي أو أي دولة أوروبية يوما وسيطا مقترحا أو على الطاولة بين الرباعية وقطر.
نعم، في هذه النقطة من يلعب دور الوسيط في حل أزمة الخليج وقطر، هل سيكون الحل داخليا مثلما تريد الكويت أم سيكون دوليا إذا أرادت ذلك الولايات المتحدة وفرنسا؟
أعتقد ما علمتنا إياه السنة هذه هو تباد دول الرباعية ورفضها لتدوير المسألة، وأنه لن يكون هناك حل إلا عبر الكويت وبالعودة إلى الرياض وبالاتفاقيات التي التزمت بها قطر قبل ذلك في العام 2013 في الاتفاق التكميلي 2014.
طيب هل تتنازل الدول الأربع عن جزء من المطالب كبادرة مثلا لحسن النية لبداية حل الأزمة؟
مشكلة المطالب عزيزي أنها مطالب لها علاقة باستقرار الدول، بالأمن الداخلي، بمكافحة الإرهاب، فلا يوجد هناك دولة تريد أن تكافح الإرهاب 60% أو 50%، هي مطالب لابد أن تحقق بشكل كامل أو لا تتحقق.
إذن هل تستمر الأزمة طويلا بين الدول الخليجية وقطر؟
أنا أعتقد أنه الأزمة القطرية ستتأثر بمحيطها، قطر منذ بداية الأزمة لها علاقات قوية وثقتها بشكل أكبر وأصبح هناك مثلث قطري تركي إيراني. أنا أعتقد أنه حتى تماسك الموقف القطري هو مرتبط بمدى التصعيد الأمريكي ضد إيران وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، خصوصا أنه كما ذكرت في بداية اللقاء أنه هناك قاعدة أمريكية كبيرة في قطر، وإذا ما كان هناك تصعيد عسكري فغالبا أنه قطر التي لا أعتقد أنها تملك من أمرها شيء إذا ما أرادت الولايات المتحدة استخدام هذه القاعدة في ضربات هنا وهناك.
من الرياض عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. لمزيد من المتابعة حول الأزمة الخليجية مستمعينا الكرام ينضم إلينا السيد صالح غريب الإعلامي القطري من الدوحة. أهلا بك سيد الكريم.
يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
عام اكتمل على بداية الأزمة الخليجية مع قطر، من المستفيد من تطور هذه الأزمة وعدم حلها؟
المستفيد هو الجانب الآخر الذي سعى إلى خلق هذه المشكلة، ويعني لا يريد لهذه المشكلة أن تنتهي، ولكن لو أراد لهذه المشكلة أن تنتهي لا انتهت منذ بدايتها، لكن هي وضعت لكي تستمر طويلا. يعني أذكر في تصريح لسيد عادل الجبير في مؤتمر صحفي قال أنه هذه الأزمة وجدت لكي تستمر أكثر من عامين، هذا دليل على أن هناك رغبة لإطالة أمد هذه المدة لعل وعسى أن يتم التراجع من قبل دولة قطر والتركيحها وفرض السيطرة عليها وقبولها بالشروط التي تم وضعها والاتهامات التي كيلت لها. لكن بعد مرور عام قطر أصبحت أكثر، احتفلنا بالأمس بذكرى مرور عام، ويعني ما يتحقق خلال هذه الفترة على عكس ما خطط له، لكن هو لا زال حتى الأزمة تراوح مكانها، لا زالت هناك على الرغم من سعي بعض الدول سواء كان أمريكا وغيرها لعقد الاجتماع على سبيل المثال، هناك يفترض أن يكون اجتماع في شهر ديسمبر، لكن كما صرح وزير الخارجية بالأمس في لقاء مع قناة الجزيرة أنه إلى الآن لم تخاطبهم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن، وأنه هل هذا الاجتماع سيعقد أم لا. إذن هناك يعني عدم رغبة من الدول الثلاثة التي تحاصر قطر بما فيهم مصر في إنهاء هذه المشكلة والجلوس على طاولة واحدة لحل هذه المشكلة، ويرفضون كل شيء سواء كان وساطة الكويت، هم يتحدثون عن أنه هذه الأزمة يفترض أن تحل داخليا. طيب داخليا أنتم ترفضونها، رافضين أي تدخل لوساطة الكويت. أمير الكويت مؤخرا يعني قام بإرسال عدد من مبعوثي إلى دول إلى سواء كان إلى الدوحة وإلى الدول الخليجية الأخرى لعل وعسى يعني يستطيع أن يلم الشمل ويحافظ على كيان مجلس التعاون.
طيب منذ بداية الأزمة ونرى سباق تسلح بين دول الخليج سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها من الدول، هل ينبئ هذا أن الأزمة يعني ذاهبة نحو مزيد من التصعيد؟
أو هو يعني لعل ما ذكرته صحيفة الفجارو الفرنسية أنه السعودية أرسلت خطاب تهديد أنه لو قطر حصلت على هذه المنظومة S-400 ستقوم بعمل عسكري تجاهها، يعني هذا نوع من التهديد. يعني إذن معناته التهديد السعودي الذي مضى عليه أكثر من 100 عام وهو مستمر تهديد يعني في كل المراحل التي كانت هناك تهديدات، سواء كان في 92 96 وقبل ذلك، يعني 86 وغيرها من السنوات التي مضت هناك تهديد من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ويعني التهديد المستمر لدولة قطر منذ اليوم الأول لفرض يعني منذ 5 يونيو عندما تم فرض هذا الحصار أو المقاطعة كما يطلقون عليها، كان هناك تهديد عسكري، يعني كان هناك تهديد بالتدخل العسكري كما قال أمير دولة الكويت في مؤتمر بواشنطن، وقال يعني استطعنا أن نوقف هذا التدخل العسكري.
ما هو هدف قطر من شراء منظومة الدفاع S-400 في هذا التوقيت والتي قالت السعودية إنها يعني تهدد الأمن الجوي لها؟
السعودية هي أصلا متقدمة لكي تحصل عليها، يعني إذا معناته قطر يفترض أن تشتكي المهدد قطر وليس يعني قطر لا تهدد المملكة العربية السعودية، إنما المملكة العربية السعودية هي التي تهدد قطر، فإذا الإشكالية في المملكة وليس في قطر. قطر كما قال أيضا وزير الخارجية بالأمس تختار قطعها العسكرية حسب ما تحتاج قيادتها العسكرية، وبالتالي تنوع القطع العسكرية سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من روسيا أو من ألمانيا أو غيرها من الدول، هذا أمر متاح للكل، يعني هذا سوق أينما أنت تحتاج سداد جزء فتلجأ إليه، يعني ولا يهدد أي شيء إنما يحافظ على أمن البلد نفسه.
كيف ترون موقف الولايات المتحدة التي لم تبدي جدية واضحة في حل الأزمة الخارجية مع امتلاكها ما يكفي من أوراق الضغط على الأطراف؟
صحيح، ويعني مع الأسف الموقف الأمريكي غامض منذ البداية، لعلك يعني تابعت بدايتها سواء كان بالتغريدات التي صدرت من الرئيس نفسه أو بشكل عام. الولايات المتحدة أنا أعتقد أنها مختطفة الآن من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات، على اعتبار أنه ما دفع سواء كان لشركات الإعلامية لتشويه قطر وإقناع المجتمع الأمريكي بأن قطر راعية للإرهاب يعني كثير، وبالتالي أعتقد أنها استطاعت أن تشتري كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية حتى البيت الأبيض، وبالتالي هي الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من هذا الأمر سواء كان بشراء سلاح أو بإطالة أمد الأزمة لكي يكون هناك نوع من الضغط على الدول الخليجية لمزيد من التسلح ومزيد من شراء الأسلحة ومزيد من الدفع لهذه الدولة، بالتالي لا يهمها أنه انتهت هذه الأزمة أو لم تنتهي، لازلنا نحن في الخليج وفي قطر تحديدا لازلنا نعول على حكمة وقيادة أمير دولة الكويت لحل هذه الأزمة كما يقولون لنا وكما يطالبون أنه الحل لابد أن يكون في البيت الخليجي، إذا كان البيت الخليجي متصدع فأين سيكون الحل؟
نعم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية قالت إن هناك حراكا دبلوماسيا يسير في اتجاه الحديث عن لقاء يجمع أطراف الأزمة الخليجية في سبتمبر المقبل، هل مجرد الحديث عن ذلك يعتبر بداية للحل؟
هو كان هذه حقيقة في ندوة في جامعة قطر، وأنا كنت من الحاضرين لهذه الندوة عندما ذكر السيدة لولا الخاطر هذا الكلام، يعني لعل أيضا لقاء وزير الخارجية قال إنه هو الاجتماع كان يفترض أن يكون في شهر مايو لكنه فشل ولم تلتزم الإمارات العربية المتحدة بحضوره، وبالتالي تم تأجيله أو ترحيله إلى شهر سبتمبر، لكن إلى الآن لم نشهد أي حراك. هو عقد الاجتماع سواء كان في أي دولة خليجية سواء كان في كامب ديفيد أو في دولة الكويت هو بداية لحل الأزمة، هي الإشكالية الآن إنه هذه الدول تغلق كل منافذ التواصل فيما بين، حتى التواصل فيما يتعلق بالحج والعمرة للحجاج القطريين والمعتمرين القطريين تمنع أي تواصل رسمي، ولعل البيان الذي صدر من وزارة الحج السعودية أنه هي ترحب بالحجاج القطريين، لكن كيف يمكن أن يرحب بهؤلاء ويمنعون من الدخول أو من إعطاء تصريح الدخول أو تسجيل في المسار الإلكتروني كما هو متبع. إذن الحل هو الآن الجلوس على طاولة واحدة، وقطر دعت منذ البداية في سواء كان في تصريحات أو في كلمات سمو الأمير أو في وزير الخارجية أو في وزير الدفاع أن هي ترحب بالحوار والجلوس على طاولة واحدة لحال هذه الأزمة. في نظري أعتقد أنهم يخشون أو يخافون المواجهة مع دولة قطر لأنهم كذبوا كذبة واكتشفوا أنهم يعني موجدها كما نقول.
من الدوحة الإعلامي القطري سيد صالح غريب، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
للمزيد أيضا مستمعين الكرام في هذه الأزمة ينضم إلينا من الكويت الدكتور محمد الفيلي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت. أهلا بك دكتور.
أهلا عزيزي وأهلا بمن يستمع إلينا في أي مكان من العالم.
أهلا بك. يعني إلى أين تسير الأزمة الخليجية في ظل المحاولات الكويتية للم الشمل؟
سيدي الفاضل، لكل أمر نهاية ولكل بناء حدود. نحن نعيش في منطقة واحدة، الجغرافيا لا نتحكم بها، إذن محكوم علينا هذا العيش المشترك. أي صراع له تكلفة، هذه التكلفة يمكن أن تدفعها لفترة ولكنها بعد فترة تصبح أعلى مما يمكن قبول دخلها. هذه المقدمات توصلني إلى النتيجة أن هناك بالفعل توتر على الجانبين، على الطرفين من حوض الخليج العربي. هذا التوتر ارتفع مداه إلى درجة استخدام الخطاب الديني والخطاب العرقي كشكل من أشكال إضافة وقود. اليوم أعتقد انتقلت النار أيضا إلى الطرف الثاني وأصبحت التكلفة أكثر مما يمكن عقلا أو قبول. إذن شئنا أم أبينا يجب أن تنتهي. الآن السؤال، متى في ظني هناك عنصر دولي يؤخر الوصول إلى حل عقلاني؟ ولكن حتى هذا العنصر الدولي، الصراع بين الكتل الدولية، من غير المنطقي أن نظلنا نتحمل إلى الحل.
إلى أي مدى يتقبل الأطراف الحوار والجلوس على الطاولة مع الحديث عن لقاء يجمع أطراف الأزمة الخليجية في سبتمبر؟
يا سيدي العزيز، من الواضح أن كل طرف يرى بأن موقفه ليس سليم، ولكنه لا يريد أن يكون الأول في القول أنا أقبل. مع الأسف هذه الخطلة السيئة عند أحد الناس موجودة، وعند الدول لأنها يحكمها أحد ناس موجودة. أأمل أن الدور الكويتي يجد مخرج في هذا الجانب من كبر النفس، وأن نصل إلى قناعة عقلية بأن في هذه الأزمة كل الأطراف خاسر.
طيب دكتور، هل تدخل أطراف عديدة في حل الأزمة الخليجية سواء الولايات المتحدة أو فرنسا في الوقت الحالي يؤدي إلى حل أم يعقد الأمور أكثر، خاصة وأننا لم نرى تحركا أمريكيا جديا؟
الآن أنا أعتقد أن الوجود الأمريكي في الأزمة قد يكون عنصر تعقيد إضافي. لماذا؟ لأن الآن عنصر من عناصر الإشكالية هي تعايش مشترك بين الضفتين، ودخول أمريكا كخصم مباشر يجعل قدرتها على التأثير الإيجابي أقل وضوحا، إلا إذا اعتبرنا أنها تريد أن تجمع كل الصف الغربي من الخليج في المواجهة إيران، وهذا لم نجدها تنجح فيه في الملف القطري السعودي الإماراتي. إذن قدرتها فيما يبدو الآن، إما أن قدرتها هي ليست عالية أو أن رغبتها ليست عالية، لا أعلم.
طيب برأيك، هل الأزمة في اتجاه التصعيد مع تهديدات سعودية بعد أخبار عن طلب شراء قطر منظومة S-400؟
في ظني، وهذا عند السياسيين دارج، أحياناً رفع الصوت إلى الأعلى هو شكل من أشكال تجنب الذهاب إلى إجراءات أخرى. وجود الصواريخ عند القطريين سوف يفتح بالتأكيد ملف وجود أدوات أخرى عند السعوديين وفكرة التوازن في الخطر. أخشى أن في هذه النقطة هناك بيانات لم يتم إعلانها، لأن التفسيرات الحالية لا تسعف، لا تحمل المحلل على الاطمئنان أثناء التحليل. إذن على الأرجح هناك جانب مظلم من الملف لا نرى دوبه.
من الكويت أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت دكتور محمد الفيلي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.